بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. سفر حزقيال الإصحاح الرابع من أول الآية 9. وخذ أنت لنفسك قمحا وشعيرا وفولا وعدسا ودخنا وقرصنة وضعها في وعاء واحد واصنع لنفسك خبزا كعدد الأيام التي تتكئ فيها على جنبك 390 يوما تأكله، وطعامك الذي تأكله يكون بالوزن كل يوم 20 شاكلا من وقت إلى وقت تأكله، وتشرب الماء بالكيل سدس الهين من وقت إلى وقت تشربه، وتأكل كعكا من الشعير على الخرء الذي يخرج من الإنسان تخبزه أمام عيونهم. وقال الرب: هكذا يأكل بنو إسرائيل خبزهم النجس بين الأمم الذين أطردهم إليهم. فقلت: آه يا سيد الرب، ها نفسي لم تتنجس منذ صباي إلى الآن، لم آكل ميتة أو فريسة، ولا دخل فمي لحم نجس. فقال لي: انظر، قد جعلت لك خثية البقر بدل خرء الإنسان فتصنع خبزك عليه. وقال لي: ابن آدم، ها أنا ذا أكسر قوام الخبز في أورشليم، فيأكلون الخبز بالوزن وبالغم، ويشربون الماء بالكيل وبالحيرة، لكي يعوزهم الخبز والماء ويتحيروا الرجل وأخوه ويفنوا بإثمهم. والإصحاح الخامس: وأنت يا ابن آدم، فخذ لنفسك سكينا حادا موسى الحلاق تأخذه لنفسك وأمرها على رأسك وعلى لحيتك، وخذ لنفسك ميزانا للوزن واقسمه، وأحرق بالنار ثلثه في وسط المدينة إذا تمت أيام الحصار، وخذ ثلثا واضربه بالسيف حواليه، وذر ثلثا إلى الريح، وأنا أستل سيفا وراءهم، وخذ منه قليلا بالعدد وسره في أزيادك، وخذ منه أيضا وإلقه في وسط النار وأحرقه بالنار، منه تخرج نار على كل بيت إسرائيل. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر حزقيال. احنا في القسم الثاني في السفر اللي هو واخد من الإصحاح 4 لغاية الإصحاح 12، وكنا ادينا له عنوان انذارات قبل السقوط. كنا قلنا ان اول جزء في القسم دوت الإصحاح 4 لغاية الإصحاح 5 رسائل صامتة او وسائل ايضاح حزقيال بيوصل بيها كلمة ربنا. شفنا من الوسائل ديت او من العلامات دي حاجتين. العلامة الأولى أو الوسيلة الأولى الآية 1 لغاية 3 اللبنة، وزي ما قلنا دي تمثل قضاء ربنا على مدينة أورشليم. وكنا ختمنا بالعلامة الثانية من الآية 4 لغاية الآية 8 وهي نوم النبي، وكنا شفنا أن دي بتمثل قضاء ربنا على الشعب. النهاردة بنكمل العلامتين اللي فاضلين. أولا العلامة الثالثة أو وسيلة الإيضاح نمرة 3 هي من الآية 9 لغاية الآية 17. نقدر نديها عنوان خبز المشقة ندي عنوان الأكل بالوزن، ندي عنوان المجاعة، هي وسيلة إيضاح أو علامة جديدة بيستخدمها حزقيال علشان يكشف ما سيحل بالشعب بسبب حصار بابل لأورشليم وما بعد الحصار. مركز في العلامة دي على المجاعة اللي هتحصل للشعب. وموضوع المجاعة دوت سبق وإرميا كان وصفه لنا بقى بعد ما سقطت أورشليم، زي ما يعني اللي مننا كان متابع لما خدنا مراثي إرميا، قلنا المراثي دي كتبها إرميا بعد سقوط وخراب أورشليم. فإرميا بيوصف بقى اللي حاصل في المراثي اللي هو حزقيال النهاردة بيتنبأ كان عنه. قال إيه إرميا شايف قدام عينه إزاي بيحتضنوا المزابل، إزاي لصق جلدهم بعظمهم من شدة الجوع، إزاي أيادي النساء الحنائن طبخن أولادهن. فبيكشف حالة المجاعة اللي حصلت لأورشليم. بالنسبة لحزقيال لما ربنا قال له يتكئ على جنبه الشمال 390 يوم، فحدد له الأكل اللي حياكله طوال 390 يوم دول وهو متكئ على جنبه. 390 يوم يعني احنا بنتكلم في سنة وشهر، ما جابش سيرة ربنا زي ما هنشوف واحنا بنتأمل ال 40 يوم اللي اتكى فيه على جنبه اليمين من جهة موضوع الأكل، وهنشوف دلوقتي حكمة الوحي من كده. فبيقول له الأكل اللي انت هتاكلها طوال 390 يوم اللي انت متكئ فيهم على جنبك الشمال هتاكل ايه؟ يقول له في الآية 9، وخذ أنت لنفسك قمحا وشعيرا وفولا وعدسا ودخنا. الدخن دوت اللي هي الذرة الرفيعة، يعني أكل بتاكله الفراخ يعني الدجاج، وقرثنة. قرثنة ده يعني الشراح قالوا رأيين، البعض قال إن هو نوع من الأكل بتاكله المواشي، والبعض قال إن هي حاجة زي البسلة كده. وضعها في وعاء واحد، إنه يجيب الست نواع دول ويحطهم في وعاء واحد، دليل إنه الكميات صغيرة، حبة قمح صغيرين، حبة شعير صغيرين، حبة فول صغيرين، عدس صغيرين، كميات صغيرة حطها في وعاء واحد. واصنع لنفسك خبزا، اعمل من كل دول رغيف عيش. العيش اللي من النوع دوت هو أردى أنواع الخبز، يعني القمح ده خبز الناس الأغنياء، الشعير خبز الناس الفقراء، احنا لا القمح مكفي ولا حتى الشعير مكفي، فحطينا شوية فول على شوية عدس على شوية قرصنة على شوية دخنا، يدوبك كل دول عشان يعملوا لنا ايه رغيف الخبز. فده دليل انه الكميات قليلة. لكن ما ننساش انه حزقيال موجود في بابل وسط المسبيين، طبعا في بابل ما فيش مجاعة، يعني هو يقدر كان يأكل بشكل مختلف، لكن ربنا قال له لا كل بالطريقة ديت. طب تاكل الأكلة دي لمدة ايه؟ قال له كعدد الأيام التي تتكئ فيها على جنبك. احنا شفنا المرة اللي فاتت انه هيتكئ على الجنب الشمال 390 يوم والجنب اليمين 40 يوم، قال له لا دي هتاكلها وانت متكئ على جنبك الشمال اللي هي مدة 390 يوم. كعدد الأيام التي تتكئ فيها على جنبك 300 يوم و90 يوما تأكله. أولا هقف هنا بس أقول ملحوظة، كنا قلنا المرة اللي فاتت إنه لما حزقيال نام على جنبه الشمال 390 يوم وجنبه اليمين 40 يوم، بعض الدارسين المحدثين قالوا ده كلام مش طبيعي لأنه كان حيصاب بشلل و ده يبين إنه ما كانش 390 يوم متصلين قاعد على جنبه الشمال و40 يوم متصلين، بدليل إنه ربنا قال له قوم اعمل لنفسك خبز وحتاكل الخبز 390 يوم، يعني كل يوم بيقوم يعمل الأكلة ديت. يبقى ده يؤكد انه ما كانش 390 يوم متصلين قاعد على الجنب عشان نقول ان هو فعلا ممكن يصاب بنوع من الشلل، لا زي ما قلنا ممكن يكون لما بيقابل الناس بيقعد على الجنب دوت، ممكن تكون ساعة معينة في النهار بيقعد على الجنب دوت، ممكن تكون لما بينام بالليل يقعد على جنب واحد، عشان كده ربنا قال له تتربط بالحبال. يعني القصد دلوقتي ان انا بأكد الكلام اللي قلناه المرة اللي فاتت انه مش 390 يوم ما بيتحركش من على جنب معين، لا فعلا ده مستحيلة يعني. طيب يكمل هتاخد بقى شوية البقول ديت الآية 10، وطعامك الذي تأكله يكون بالوزن، يعني مش بس نوع رديء من الخبز، لكن كمان هتاكل كمية محدودة، مش هتاكل بشبع يعني. وطعامك الذي تأكله يكون بالوزن، كل يوم 20 شاقلا من وقت إلى وقت تأكله، من وقت لوقت، يعني الكمية اللي انت هتعملها دي اللي هتعادل 20 شاقل تأكله على مدار اليوم، دي أكلتك في اليوم كله، تعمل رغيف وزنه 20 شاقل. عشان نحس بالعشرين شاقل دول يعادلوا النهاردة 230 جرام، يعني كان رغيف الخبز البلدي يعني عندنا هنا مثلا 100 جرام، يبقى هو على مدار اليوم هياكل رغيفين ونص بس، مفيش أكل تاني، لا معاه خضار ولا معاه، ما هو عيش ورغيفين ونص طول اليوم ما ياكلش غيره. هياكل الأكلة دي لمدة قد إيه؟ لمدة 390 يوم، سنة وشهر. تخيلوا واحد سنة وشهر مفيش غير عيش، وعيش زي ما شفنا من النوع الردي، وكمية صغيرة، مش هياكل لغاية ما يشبع، ياكل بالوزن. طبعا نتوقع انه في نهاية 390 يوم دول اكل مفهوش طاقة مفهوش غذاء، بالتأكيد حسكيال بدأ يبقى فيه نحافة، بدأ يرفع، بالتأكيد مفيش جهد، مفيش طاقة في حتة الرغيفين دول اللي بيأكلهم لمدة سنة وشهر، أكل ما يديش طاقة. لا ده مش بس كده، وطعامك الذي تأكله يكون بالوزن، كل يوم 20 شاقلا من وقت إلى وقت تأكله. قبل ما أكمل في, 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 في وصف الأمر وصعوبته، أنه كمية الأكل القليلة ديت دليل المجاعة، أنه ما فيش أكل كتير، دي كانت من ضمن الإنذارات اللي ربنا سبى وأنظر بها إسرائيل في سفر اللاويين الإصحاح 26 الآية 26. ربنا بينذر إسرائيل أنه لو تركوا وصايا ربنا، أنه لو بعدوا عن ربنا، من ضمن الضربات اللي تضربهم المجاعة. فقال لهم ايه؟ تخبز 10 نساء خبزكم في تنور واحد. تخيلوا لما 10 ستات بيعملوا في فرن واحد، دليل انه ما فيش كمية، ده الفرن دي يدوبك بتأكل العيلة، كل بيت كان يبقى فيه تنور، فكون ان 10 نساء هيخبزوا في تنور واحد دليل ان كمية الاكل قليلة. ويرددون خبزهم بالوزن، يعني يعملوا لهم حبة أكل ويعني يطلعوا بالإيه، لازم تكفي، ما عندناش ناكل ونشبع بالوزن. فتأكلون ولا تشبعون، هتأكلوا بس ما فيش شبع لأنه في مجاعة. فدي كان سبق ربنا وأنظر بيها، مش بس من جهة الطعام لكن أيضا من جهة الشراب. يقول لهم في الآية 11، وتشربون الماء بالكيل، حتى المية مش هتشرب وترتوي، سدس الهين مكيال يقيسوا بيه السوائل، من وقت إلى وقت تشربه، يعني على مدار اليوم. سدس الهين دوت يعني يعمل حوالي 0.5 لتر مية، المفروض إنه الإنسان في اليوم يشرب على الأقل 2 لتر مية. احنا بنتكلم يعني لو الجو ايه، لو الجو معتدل مش الجو حر، المفروض كان الانسان يشرب 2 لتر في اليوم، دوت هيشرب في اليوم 0.5 لتر. وايه؟ من وقت الى وقت تشربه، يعني 0.5 لتر عندك على مدار اليوم، كل ما ريقك ينشف قوي تاخد لك بق، لكن يشرب كده ويرتوي لما فيش. عايزكم تتخيلوا بقى معاناة النبي، سنة وشهر طول اليوم وكل يوم هم يدوبك رغيفين ومن أرض أنواع الخبز ومفيش معاه أي أكل تاني، ونص لتر مية على مدار اليوم. بالتأكيد زي ما بقول لكم بدأ يصاب بالنحافة، طبعا بالتأكيد المناعة بتاعت الجسم بتقل بسبب ضعف التغذية، ما فيش جهد يتحرك، يعني معاناة يعانيها حسقيال عشان يوصل الكلمة. يعني مش مجرد واحد رايح يعني يقول كلمتين وهو عايش يعني فرحة، لا، ده هو بيعاني هو شخصيا عشان يوصل الكلمة. مش بس حسقيال، كل رجال الله عشان يوصلوا الكلمة لشعب ربنا ما كانش مجرد واحد بيروح يقول كلمتين، لكن كان هو حامل للصليب. أشعياء ربنا قال له تطلع كل يوم حافي وعاري وتلف في المدينة، بيصور يعني حال الشعب لما هيبقوا في السبي، تغلوا يطلع كل يوم بالليل وجو تلج، معروف جو إسرائيل، وطالع يلف طول الليل وهو عريان وحافي معاناة. هوشع عشان يوصل الكلمة للناس ربنا قال له تتجوز امرأة زانية، تخيلوا يعني راجل عايش مع زوجة وعارف ان زوجة دي زانية بتخونه وعايش معاه، ايه الغول بدوت؟ قال له عشان توصل رسالة للناس. بالنسبة للأرمية قال له ما تتجوزها، يمكن بالنسبة للبعض يعني موضوع التبتل يعني البعض يعني خصوا أنفسهم من أجل ملكوت، لكن مش الكل يقبل كده، فكانت نوع من المعاناة موضوع على إرمية علشان من خلال الأمر ده يوصل رسالة للشعب. أهو النهاردة برضو حسقيال بيعاني نفس المعاناة عشان يوصل، يقعد سنة وشهر يكاد يكون مفيش أكل مفيش غذاء، كمية مية صغيرة خالص، صحته ضعفت، كل ده عشان يوصل رسالة للناس. وقفة تاني عايز أقفها قبل ما نكمل، حتة الأيام اللي حيأكل فيها الأكل دوت، قال له كعدد الأيام التي تتكئ فيها على جنبك 390 يوما تأكله، يبقى الأكل ديت وهو متكئ على الجنب الشمال 390 يوم. طب لو تفتكروا المرة اللي فاتت بعد 390 يوم اتكى على الجنب اليمين 40 يوم، لا ما اتكلمناش على الأكل بتاع ال 40 يوم، هو محددها له هنا الأكل ديت 390 يوم اللي انت متكئ فيهم على جنبك الشمال. يبقى ده يؤكد الكلام اللي انا قلته المرة اللي فاتت، الدارسين راحوا داروا علشان يخلوا 390 يوم يخصوا مملكة الشمال وال40 يوم يخصوا مملكة الجنوب. قلت لكم لا، لما قال له تروح تكلم بيت إسرائيل ما يقصدش مملكة الشمال والجنوب، ده فيش عنده غير يهوذا. يبقى تعبير الشمال والجنوب ده مجرد تعبير رمزي كناية عن الشعب كله. طيب ايه اللي هيحصل للشعب 390 يوم؟ لو تفتكروا بقى اللبنة قدامه وهو قاعد والصاج، يعني ايه؟ يعني حصار أورشليم 390 يوم، قلنا 390 يوم دول اللي هم 13 شهر. طب إرميا قال سنة ونص، قلنا بقى في المدة 5 أشهر اللي نبوخذ نصر راح مصر ورجع، لكن فعلا فترة الحصار 13 شهر. في فترة الحصار دي اللي هي 390 يوم، الناس اللي جوه أورشليم حالهم ايه؟ مجاعة، مجاعة فيش أكل، مدينة مقفولة. أورشليم كانت في بركة كان حفرها حزقية الملك، والبركة دي بتاخد مية من خارج أسوار أورشليم، طبعا المية اتقطعت مفيش مية مفيش زرع، مجاعة. ففترة 390 يوم اللي هي فترة الحصار في مجاعة، فتاكل انت ايه؟ الأكل القليل ده وتشرب المية القليل. يبقى مش 390 يوم دول حاجة تخص من الولاية، دي بتخص الشعب كله. وزي ما شوفنا بقى المرة اللي فاتت، طب ولا 40 اللي على الجنب اليمين 40 ده الجيل، يبقى ده الجيل اللي هتقع عليه هذه الدينة، ده يؤكد يعني ايه كلام المرة اللي فاتت. لأنه لو ده تأديب على الشعب وده تأديب للشعب، يبقى المفروض في كلتا الحالتين في مجاعة. لا، هو ما جابش سيرة الـ40 يوم بتقع الجنب اليمين، يعني تأكيد للكلام اللي قلناه المرة اللي فاتت. طيب نكمل بقى، ده من جهة كمية الأكل الصغيرة وكمية المية الصغيرة. طيب يزيد بقى المعاناة في ايه تاني؟ في طريقة تجهيز الطعام دوت. بص يقول له ربنا في الآية 12: وتأكل كعكا من الشعير على الخرق الذي يخرج من الإنسان، الخرق اللي هي الفضلات يعني، وتأكل كعكا من الشعير على الخرق الذي يخرج من الإنسان تخبزه أمام عيونهم. بصوا الطريقة اللي هيعمل بها النوع الرديء ده من الخبز، مش كفاية كمية صغيرة ومش كفاية نوع رديء، لا بصوا طريقة صناعة الخبز. قال له تجيب فضلات الإنسان، والفضلات تستخدم كنوع من الوقود يعني، وتجيب صاجة تحطها فوق الوقود، الفضلات دي هتولع فيها النار تبقى زي الفحم يعني، وبعد كده تروح جايب حتة صاجة فوقيها، وبعد كده تروح حاطط الخبز ده تسويه فوق الصاجة يعني. الخبز مش بيلامس الفضلات مباشرة، بس الطريقة طريقة مقززة، ده مش بس مقززة، دي طريقة فيها نجاس بالنسبة لإسرائيل زي ما هنشوف دلوقتي. تخيلوا بقى يعني حطوا نفسكم مطرح النبي، مش عايز أكل دلوقتي بالمصدر دوت، مش عايز أكل. قالوا لا تأكل بالطريقة اللي أنا بقولها لك ديت. وقال الرب ليه كده؟ ليه نجيب الفضلات بتاعت الإنسان ونستخدمك ما نجيب شوية فحم ونولع فيهم؟ لا 13: وقال الرب هكذا يأكل بنو إسرائيل خبزهم النجس. أنا قصد أنك تعمله بالطريقة اللي فيها نجاسة تقصية ديت، لأن عايز أقولك أن إسرائيل حيأكلوا خبز نجس بين الأمم الذين أطردهم إليهم. أنا حشتت إسرائيل وسط الأمم، وهم وسط الأمم هيأكلوا خبز نجس. طب إيه علاقة التشتت بالخبز النجس؟ طب ما احنا في التشتت ناكل أكل طاهر. قال لك لا، ثلاث حاجات نقدر نستنتجه. الحاجة الأولانية الأمم يفرضوا عليهم أكل معين، وزي ما شفنا في قصة الثلاث فتية تأكلوا ده الأكل اللي متوصي به في المملكة بتاعة الكلدانيين في الأكاديمية اللي بنعلم بيها الشبان. فدانيال والثلاث فتية قالوا لا احنا ما نتنجس بطياب الملك. اوكي دول رجال ايمان، بس دي اظهرت ضمنا انه في نوع من الالزام على اليهود في ارض السبين ياكلوا اكل نجس. مفيش حاجه اسمها في مزاجك بقى انت، انت في البلد بتاعتنا ما تقوليش انا عايزه مذبوح بحسب الشريعه اليهوديه عندنا تاكل اكلنا. طب ده نجس ما نخصناش، هو كده ده ممكن يكون معنى، ممكن يكون معنى تاني ان انتوا هتاكلوا ماشي اكل طاهر يا سيدي بحسب الشريعه اليهوديه. طبعا عارفين اليهود كان عندهم أطعمة طهرة وأطعمة نجسة يعني لاويين 11. لا ده ممكن يكون نجس بقى ازاي؟ ان هو مصنوع بأيدي وثنية. انتوا عارفين ان اليهود ربنا علشان يعرف اسرائيل ان في حاجة اسمها خطية فادهالهم في صورة ملموسة، من ضمن صور الملموسة الأكل، الأكل ده تاكله الأكل ده ما تاكلهوش. يعني عايز أقولك إن في حاجة مسموح بيها وفي حاجة مش مسموح بيها، في حاجة خطية وفي حاجة مش خطية، صورة ملموسة. نمرة 2 كدارس ربنا عايز يوريه لإسرائيل، قال له الأمم نكس. ليه الأمم نكسة؟ عايز أفهمك إن أنت شعب ربنا اللي بيعبد ربنا ده الإنسان الطاهر الإنسان النقي، اللي ما بيعبدوش ربنا دول الأمم نكسين. دي الوصية. جاءهم اليهود قال لك طب الأمم نكس، يبقى كل اللي يخص الأمم الست عندنا لما بتتنجس بسبب يعني المرأة في فترة التعب بتاعها بقت هي نكس، وهدومها نكس، والحتة اللي قاعد عليها نكس، واللي يلمس الست في الفترة دي يتنجس. قال لك الله، ربنا بيقول لنا الأمم نكس، يبقى الأمم نكسي واللي يلمس الأمم يتنجس. طب احنا بناكل أكل مين اللي عاملينه؟ ما احنا في السبي، احنا متشتتين وسط الامه، بنروح نجيب عيش من الفرن. طب ما العيش ده عامله راجل وثني، راجل وثني نجس، عمل العيش بقى العيش نجس، ناكل احنا العيش النجس، احنا رخرين ايه اتنجس. لذلك كانوا اليهود بقى ايه؟ ان لم يغتسلوا من السوق لا ياكلون. لما رايح يجيب خضار من السوق يقول لك نغسله ليه؟ ما يمكن واحد وثني لمس الخضار ده، بقى الخضار نجس فاحنا نغسله، مش نضافه. التطهير. فأنتوا في السبي هتاكلوا خبز نجس، ممكن الأمم فرضوا عليكم أكل معين، ممكن لأنه الأكل مصنوع بأيدي وثنية ففي حكم الشريعة نجس، ممكن بسبب المجاعة اللي بتلاقيه تاكله. ما هنا وانا وقت الإله انا عايز حاجة طاهرة بحسب الشريعة. طب يا اخوي لما تبقى مفيش، يا عم يا رب ناكل من الزبال، ما احنا هموت، احنا بنتشرط وقت وقت الدلع. طب وقت مفيش اكل، لا ده ناكل اي حاجة انا هموت، طب اكل نجس، اكل عفن. لو بص بالاكل مثلا، لقى مثلا العيش مثلا عليه العطب دوت، الشريعة تقول حاجات دي نكس، لأنه في الحقيقة ربنا برضو من ضمن ما هو عايز يفهمهم أن في طاهر وفي نجس. بس عشان نفهم فكرة الله لما نقرأ الشريعة، ربنا شغال دكتور للشعب، الشعب لسه مبتدئ، فربنا كنوع من الحماية الصحية لشعبه. هل من عمل في حاجة؟ إحنا ما نفهمش حاجة. أنا ممكن ألاقي سحلية في الأرض كل عام، هي حاجة تتاكل. فربنا عارف انه في نوع من الاكل صحيا مش مفيد، وخصوصا مع المستوى بتاع تحضير الطعام في العصور دي. قال له الخنزير ده بياكل رمم، يعني مش رمم، يعني الرمة طبعا اللي هي جثة الحيوان الميت، لكن ما اقصدش الخنزير بياكل رمم، خلي بياكل رمم، لكن بياكل الفضلات، ياكل الزبالة. طب دي معرضة ان انا لما اكلها تجيب لي مرض. فربنا قال له خلاص دي نكس. فربنا شغال هنا طبيب لشعبه بس تحت اسمه طهر ونجس. طبعا المسيح بقى طهر كل ما طهره الله لا تنجس أنتوا. وطبعا النهاردة بقى مع طرق الـ يعني حتى السبب الـ 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 الرمزي والسبب الفعلي. إيه رحمة الخنزير دي؟ إن جهزت الخنازير ديت في مراعي بشكل طيب، ما فيش أي مشكلة من الدودة الشراثية مثلا بتاعت لحمة الخنزير على سبيل المثال يعني. لكن فاهمين فكر ربنا انه عايز وسيلة ملموس يميز ما بين النجس والطاهر لشعبه مبتدئ، ليس شعب ما يعرفش. وفلات نفسه هو شغال لشعبه زي ايه؟ زي طبيب. فالاكل اللي هو ممكن يجيب له امراض، لا ما تاكلش الحاجات ديت. عشان كده كانت اي حاجة تزحف على الارض قال له ما تاكلهاش، القطط والكلاب ما تاكلهاش. ليه؟ بتاكل اي حاجة فممكن تتسبب تجيب لك مرض. في شعوب النهاردة بتاكل، ما فيش حدوتة في كده يعني. بس في, 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 في الصين لحم الحمار ده عندهم يعني حاجة يعني، ما حب واحد يكرم حد يحزمه على لحمة حمار. كان نتكلم في كام، في يعني بداية التسعينات كده، كان المصنع بتاع الدخيلة ده بتاع الحديد والصلب ده كانت عملته شركة ناس صينيين، ويعني قصة كده كان. بس يعني كان مهم يعني حدوتها يعني ليه عملوا المصنع ده، ويعني مش موضوع ده دلوقتي، ولأجله عملوا مين الدخيلة علشان يبقى تصدير للحديد، مش ده موضوعي بقى. لما المصنع ده كان بيبني، كان فيه مهندسين مصريين وكان فيه مهندسين من الصين، فعملوا له معزوم. فهم طالعين لو ايه تعرفين العظمه بتاعه الحمار من باين يعني الحوض بتاعه بتاع لا ورا المنقع كله كان حصل بجد يعني قصدي اقول ايه، يعني هو ربنا بقى لما حط أطعمة محللة وأطعمة محرمة إنه يعني نوع من الحماية لشعبه. إيه فأنتوا بقى في السبي مش هيبقى بكيفكم بقى تاكلوا طاهر ولا نجس. وقال الرب هكذا يقولون يأكل بنو إسرائيل خبزهم النجس بين الأمم الذين أطردهم إليهم. طب يقصد إيه ربنا بقى بكده؟ أنتوا تشتتوا بين الأمم ليه؟ بسبب عبادة الأصنام. فانا عايز اوريكوا قد ايه عبادة الاصنام نجاسة في عينين ربنا. فانتوا عشان عبدتوا اصنام روحوا بقى كلوا اكل نجس عشان تعرفوا قد ايه انا بكره عبادة الاصنام. لذلك كان من ضمن انذارات هوشع ده راح لمملكة الشمال اللي راحت في سبي اشور، بيحذرهم هوشع 9:4 لا يسكنون في ارض الرب بل يرجع أفرايم إلى مصر، مش بس مصر تحديدا كمصر، لكن يعني هيتشتته في الأمم، ويأكلون النجس في أشور. نفس الفكرة إنه زي ما قلنا بيتفرض عليهم طعام معمول بطريقة نجسة، ففي التشتت هتاكلوا خبز نجس. طب رد فعل حزقيال بقى، قال له هتاكل نوع رديء جدا من الخبز، هتاكل بكمية صغيرة وتشرب بكمية صغيرة وتخبزه بطريقة معينة. رد فعله بقى على الحدوتة دي كلها يقول له إيه؟ فقلت آهن يا سيد الرب، ها نفسي لم تتنجس ومنذ صباي إلى الآن لم آكل ميتة، لأنه الـ 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 لو لقى حيوان ميت ما يأكلهوش، الشريعة بتقول كده لازم الحيوان يسفك دم، لأن طبعا معروف الدم بينقل أمراض كتيرة، فلو الحيوان ما سفكش دمه فالدم بيبقى جوه في الـ في الـ في 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 اللحمة بتاعت الحيوان، فده يجيب أمراض أكتر. فلذلك الشريعة تنص إنه لازم الحيوان يتذبح ويسفك دم. طب لو قام الصبح ولا البقرة طهر بس ميت، لا ما تاكلهاش نجاس لان لم يسفك دمها. فعسكر بيقول له ومنذ صباي الى الان لم اكل ميتة او فريسة. قمنا الصبح لقينا الديب راح هرس له خروف موته، ولقينا جثة الخروف، خروف طهر، لا بس ادم الديب افترسه برضو نفس الطريقة ميت دمه فيه ما تاكلهوش. ولا دخل فمي لحم نجس، ده أنا طول عمري الطاهر طاهر ونجس نجس، وخصوصا أن حزقيال إيه كاهن. إذا كان عموم إسرائيل عنده تدقيق جدا في أكل الطاهر والنجس لغاية النهاردة، اليهود المتشددين اللي هم اليهود الأرثوذكس لا شيء حاجة تتاكل، لازم يبقى بحسب الشريعة، ما يأكلش مثلا الجمبري، هاكلش الأراميط، كلش الأرانب، كل دي أطعمة نجسة بحكم الشريعة لوين 11. فما بالكوا بقى ده كاهن، يعني هو اللي بيعلم الناس الطهر والنجس. ما حصلش، ده أنا من صغري متربي وضميري حساس جدا تجاه الأكل النجس دوت، إزاي تقولي أكل؟ يعني ما اعترضتش إن نوع الأكل وحش، ما اعترضتش إن الكمية صغيرة، ما اعترضتش ان كمية المية ما تأكلش كلب بوبي، ما كفيش نص لتر في اليوم، ايه ده يشرب نص لتر، ده يعني ده ينشف، قلة المية دي ده امراض كتيرة في الجسم، بل ترهل الجلد والبشرة، كل ده بقلة المية، يعني مش مهم انا موافق مو معرض للكلى. قلة المية دي مدمرة على فكرة حبايبي، يعني من ضمن الحاجات برضو ان احنا كمصريين عموما يعني ما بنهتمش بيها، في حين الموضوع مهم جدا، يعني شرب المية ده نصيحة، يعني في الحقيقة حبايبي مهم جدا جدا للإنسان، وخصوصا شرب مية على الريق، يعني لو بتبقى في ظروف تسمح بكده، بالنسبة حتى لو بعد التناول قبل ما الواحد يأكل يشرب له كده يعني ايه كوبايتين مية على الصبح، في الأول بتبقى صعبة، لكن صدقوني لما الواحد بيتعود عليها مهمة جدا مفيدة جدا لجسم الإنسان. فما بالكوا بقى نص لتر في الشغل، ما برضو الراجل ايه ما تكلمش، لكن جه عند حتة النجاسة قال له معلش بقى إلا ايه، طبعا ما اقدرش، ضميره متربي انه ما زي ما تيجي مثلا واحدة ست كبيرة وخلاص ما فيش عافية وبتاخد لها كمية برشام، طب يا ست اشربي شوية، لو تلاقيها انا ما اقدرش ليه، يعني بصوا متربية انه لا الصوم صوم، يا ستي انتي تعملي ضميرها مش سامح. بالنسبة يعني عشان اقربها لكم، بالنسبة لحزقيال كده، لا ازاي تقول لي ماشي كل اللي انت قلته قبل كده انا موافق عليه، لكن حتة ان انا اكل نجس ديت لا. فقلت اهن يا سيد الرب، ها نفسي لم تتنجس، ايه اللي بتطلبه مني دوت، ومنذ صباي إلى الآن لم آكل ميتة أو فريسة ولا دخل فمي لحم نجس. فاكرين بطرس نفس ما هو يهودي، ما هو متربي على الشريعة، جاع طلع السطح يصلي لغاية ما يجهزوا له، وهو على السطح نام شاف رؤية ملاءه مدلاه من السماء فيها من كل دواب الأرض. ودي برضو من ضمن يعني يؤكد الشرح اللي احنا قلناه من جهة الأطعمة المحلية المحرمة. سمع صوت من السماء، أولا الملاية نازلة من السماء، وسمع صوت بيقول له قم يا بطرس اذبح وكل، وبطرس تيقن ان ده صوت الرب، قال له كلا يا رب، نازلة من السماء وصوت ربنا بيقول لك كل وانت عارف ان ده الرب، قال له لا كلا يا رب، ليه يا بطرس ده ربنا اللي بيقول إني لم أكل قط ده نسى ونكس، ما طارش بيستهاي. لما راح بقى عند كارنيليوس ووعظ وحل الروح القدس، فهم بقى بطرس ليه ربنا قايل لنا أطعمة محللة، إيه فهمها فين أول ما دخل، قال لهم أما أنا فقد أعلمني الله أن لا أقول قط على إنسان إنه دنس أو فهم الرؤية، فهم ليه ربنا قال لنا ده طعام نجس أصل الأمم رمز للأمم، فالأمم نجسين لأن بيعبدوا أصنام، فأنا ما كلش لحمة نجسة يعني الأمم ده نجس. لما ربنا بيقول له اذبح وكل فهم بقى ده أتابي بقى إيه إن دي كانت رمز، عشان كده المسيح قال لنا إنه ليس ما يدخل الإنسان ينجس الإنسان يمضي من الفم للمخرج للجوف والمخرج، لكن اللي بيخرج ده اللي بينجس الإنسان الأفكار والشتيمة والكلام اللي طلع من القلب ده. ففهم بطرس ما طهره الله، أنا بس عايز أوريكم مش سهل على ضمير راجل يهودي إنه ببساطة. لذلك الكنيسة الأولى حبايبي برضو يعني أمور مرتبطة بعدها، في بداية نشأتها كيهود الرسل سمحوا لليهود ماشي انت مش عايز تاكل ما تاكلش، احنا بنقول لك ده طاهر بس انت ضميرك ما ماشي ما تاكلهوش يا سيدي، انت طول عمرك متعود ان يوم السبت لا احنا بنقول لك ملهاش لازمة بس ماشي عايز تحفظ السبت تحفظه، الختان احنا ماشي يا سيدي ختن في عيالك بس احنا بنقول لك ان الموضوع ده ملهوش لازمة، عشان يبقى على مدار الايام تبتدي بقى الحكاية ايه، ما مش هتيجي مرة واحدة. وده نفس الأمر اللي عملته الكنيسة هنا في اسكندرية في مصر عموما بصراحة، يعني أبونا ماري مرقس ده متسع الأفق بشكل فائق، الرجل دوت زي احنا مستنير بالحق، ده في مصر لقى فيه بيعبدوا الإله زحل وعاملين لزحل يوم ما في حاجة هيسمعك، احنا متعودين يوم 12 بنعمل احتفال لزحل، طب خلاص بدل ما نعمله لزحل نعمله لمين، للملاك ميخائيل، وهكذا العادات الفرعونية بقى متأصلة في الناس، تيجي تقول لهم لا يا سيدي احنا دي ثقافة عندنا دي عادات طب خلاص اعملوها بس خلينا بقى نديها مفهوم ايه، مفهوم روحي، لكن مش هيقدر يمنعه. هنا الذهن اللي له الحكمة، هنا الاستنارة، هنا يعني عدم القولبة بكده، لا في شيء كده، في مرونة لا تخل بإيماننا ومعقدتنا فنفس الأمر هنا. فحسكيال مش قادر، فقلت آه يا سيد الرب ها نفسي لم طب لو تنجست نفسك يا حسكيال، قال لا دي الشريعة بقى عندنا في لويين 17 اتنجست، خد يا سيدي تستحمى بالمية يرحل جسده ويفضل نجس لغاية الغروب، شوفوا المشكل، يرحل جسده عشان يطهر وممنوع بقى لغاية الغروب، لا يصلي ولا يروح الهيكل ولا يقدم ذبيحة ولا يقرأ في الشريعة، نجس وما تقربش منه ده راجل نجس. فلا احنا يهود، وهو تبر الناموس يعني اللي قيل مثلا عن زكريا وإليصابات كان كلهما بارين من جهة احكام الناموس، لا ده احنا في الحاجات دي يعني ايه ما تسألش، ربنا بقى لذيذ يعني بصوا برضو يعني ما هو احنا لسه كنا بنحكيها على الاستنارة في الروح ما هدي ربنا، بصوا لذيذة ربنا بقى. فقال لي الرب ماشي يا سيدي انت ضميرك انا بقولك اعمل كده، انا اللي قلت ده نجس وانا اللي بقولك تاكل، خلاص يا سيدي انت ما وبخش بقى حسكيك، ماشي هنمشي معاك يا سيدي على قد ايه، بصوا ربنا الحلو، بصوا الفكر طبعا فكر الله يعني بصوا لما بقى يعني الكنيسة تستنير بالفكر دوت. فقال لي انظر قد جعلت لك خثية البقر. دايما انت يعني قرفان من طبعا مش بس قرفان دي نجاس. فضلات الانسان نجاسة دي، عشان كده الشريعة قالت الانسان لما يتبرز يغطي البراز بالتراب. ليه؟ لانه نجس، فما ما تخليش حد يتعاص فيه يعني. طبعا هنا ربنا شغال برضو كطبيب صحي يعني، بيسموه ايه في حاجه كده في الطب يعني، الطب بتاع المجتمع دوت يعني، الحاجات اللي كده ما اعرفش بيسموها ايه، في فرع كده بيدرسوا في الطب. فايه إيه لا طب نغطي دي بالتراب كنوع من النجاسه، وفي ذات نفسه طبعا عايز يعلم شعبه النظافه وما تبقاش دي تنقل امراض ودبان والحاجات دي. قال له طب خلاص خد خثي البقر، فضلات البقر، بدل خرق الإنسان فتصنع خبزك عليه. معروف لغاية النهاردة أن الروث بتاع البهايم يسموه جلة يعني، معروف لغاية النهاردة ينشفوا روث البهايم ويعملوها أقراص كده وتستخدم كفحم يعني، موجودة في, 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 في القرى وفي المناطق النائية بيستخدموا الجلة دي للوقود. فبقول لكم حلو بقى ربنا أنه إيه يعني خفف الأمر على حسكيال. ليه؟ طبعا هي طريقة مش حلوة قوي، بس مش نكس، لأنه ما كانش يعتبر فضلات البقر مش نجاس، بتاعت الإنسان هي اللي نكس، بدليل أنه ربنا يسوع اتولد فين؟ في مزود بقر يعني، حوالين الروث بتاع البهايم، وأكيد يعني حصل نوع من يعني حتى الأقدام بتاعت أمنا بتاع يوسف، وهم يعني مولود في 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 يعني في مزود يعني. فلا ما دي ما كانش يعتبر نجاس، هي يعني ظروف صعبة في الولادة أوكي، لكن مش نكسة طبعا، لأنه المسيح يعني يعني هو اللي وضع الشريعة يكسرها، مش ممكن ويبقى في حكم الشريعة يعني، ما هو ده الحمل اللي هيقدم عن حياة العالم. طب في شروط للحمل، ان يكون بلا عيب رمزيا وحرفيا، رمزيا ما المسيح ما كسرش انه طبعا، لذلك قصدت امنا العدل رغم ان هي والداه بدون زرع بشر تقدم عن تطهيرها ما امر به موسى. ليه؟ يعني عشان يبقى من جهة الشريعة ما فيش حاجة ما تنفذتش، أكملت ناموسك عني. هو لما عمل كده غرغوريوس بقى ناطق بالإلهيات في قدسه رفع عنا بقى الإيه القصة دي. فبقول لكم حلو بقى ربنا يعني إنه يعني بيتجاوب مع ضعف الإنسان يعني، شفناها كتير، شفناها مثلا في جدعون مثلا، ربنا قال لجدعون تقوم بكرة تهد المذبح الوثن بتاع أبوك ده والتمثال اللي هو حاطه في الأسرية. فجدعون يعني خاف شوية، فراح جايب معاه 10 رجال وراح عاملها بالليل، يعني خاف يعملها بالنهار، ربنا قال طب ماشي زي بعضه. يعني ايه بيتمشى، حلو ربنا، حلو خالص، حلو صدقوني، لا حلو يعني يتمشى مع ضعف الإنسان. ماشي انت ما نفذتش بالضبط زي ما قلت يا صموئيل، روح امسح في واحد في بيت يس. طيب قال له روح في ده شاول لو سمع مش هيرحمني. انا صموئيل، انا اللي بعتك يا ابني، انا اللي بعتك، وانا بقول لك روح امسح لي واحد من بيت يس، يعني دي مقاصدي ما حدش هيمنعها، بس انا خايف من. طب يا صموئيل ماشي حبيبي، ماشي من احترمين ضعفك ومحترمين حلو ربنا حبيبي، حلو صدقوني يعني، حلو انت حلو يا ربي يعني، حلو ما يمشي مش لاقي كلمه اقولها غير حلو يعني، ماشي انت ضعيف ماشي يا حبيبي زي بعض، معلش نتدرج معاك خلاص، ما روح قول انا رايح اقدم ذبيحه يا سيدي، وما تقولش النص التاني ان انا حمسح ملك من بيت داوي من بيت يس. ماشي يعني نص ربنا، هارون لما ولاده غلطوا وقدموا نار غريبة ووقف يقدم ذبيحة بسبب خطيئة ولاده، فواقف قدام الذبيحة عياله الاثنين ميتين اخوانا، فالراجل واقف سرحان ومهموم وبيبكي، فالنار اكلت الذبيحة ملحقش في جزء كان هو ياخده ياكله، قاله عم موسى ما موسى بقى ده بتاع الايه بتاع المدرسة والطقس والنظام ربنا قال له بس يا عم بشوش يا اخوي بشوش على الراجل ما ماشي طقس وكل حاجة بس ما انت راعي ظروف الراجل يا اخي الصبار مش عارف ابونا له قال بصراحة من امبارح يعني مش عارف اقول ايه بس اخوات انا في المذكرات اللي كتبتها ديت يعني انا مستعجب من الناس دول حبايبي بصراحه الواحد يعني من امبارح ما بكلم نفسنا من اللي كتبوا الراجل ده عن حياته الاولى ايه دوت ايه الناس دي يا اخواتي ف يعني الحته بقى اللي انا يعني اقصدها راح دير لما يعني وقع اختيار ربنا عليه للكهنوت افتكرت التفاصيل يا حبيبي يعني انا مشكلتي انا في موضوع القصص بس عشان لسه قريها امبارح فمش عارف راحوا دير مرمينة فكان البابا كيرلس في الدير لسه مصلي قداس اول ما دخل راح واخدهم ودخل الكنيسة وصلى صلاة الشكر و لوكاس يعني ما كاهن في الكنيسة كده يعني ايوه ده طقس بابونا خلاص هو كده عمل قسيس تعالوا بقى الطقسية جايين بقى وين وفين وفين من يا اخونا يعني بصراحة ومش عارف وكان معاه حد تاني مش عارف بيسأله انت ايه قال له زياكن قال مش عارف ندعوك يا فلان ما احفظ الكلام بس يعني الفكر مرة واحد راح لبابا كيرلس قال له خلي بتوع الطقسية ايه وكان على ما أذكر دكتور ولا ما بفتكرش حبايب القصة بس أنا متأكد من القصة يعني يعني التفاصيل ممكن أنا بتلخبط فيها لكن متأكد من القصة يعني هو مش عارف كان مسافر مش عارف في السعودية أو حاجة زي كده وراح طبعا قايم بقى الصبح مسافر اللي هيسافر النهارده فاطر ومجهز الشنط ومش عارف ايه وقال اروح اخد بركة البابا كيرلس فراح كان البابا تقريبا بيصلي في الأسبكية أو حاجة زي كده في أي فلان مش عارف ايه أنا رايح السعودية قال له يا ابني تناول فين قال له ادخل اتناول عامل من الصبح واكل ومية يعني قال له ادخل يا ابني تناول اسيدنا انا واكل طبعا كان واقف واحد بقى من بتوع الطقس يعني سيبونا بقى يعمل قصه تاني بس بصوا فكر الراجل واحد بقى من اللي هم بتوع قال له ايه صح ولا غلط يا فلان بدون ما اذكر اسامي يعني قال له سيدنا دي تشوفه مش بنقول نستهين يا حبايبي بس بصوا الاستناره اخواتي بصوا الاستنارة راجل مسافر السعودية هيفضل قاعد له كم سنة مش هيشوف مناول هيدخل يا ابني تناول ما بقولش ان احنا نستهين يا حبيبي يعني برضو ما ده مش ده فكر مضلم اللي يقول بقى معنى كلامي ده هو مخك مضلم يا ابني احنا مش بنقول كده بس بنقول يعني بصوا المرونة بصوا الاستنارة بصوا هدف الطقس فراح قال له فلان قسيس وفلان دياكون طبعا تاني يوم بقى عملوا بقى القداس ومش عارف ايه بس يعني هو اللي رسمه طلب منه ان يخدم في المروسية وبتاعه مش عارف ايه فقال له لان انا مرسوم على سبورتنج على ابونا لوقا يعني قال له ابن انا رسمتك على كنيسة الله فما هو اللي نطق في بعد ما صلى الشكر في غروب اليوم انه ندعوك يا فلان قص في كنيسة الله هم تاني يوم بقى عملوا طقس ومش عارف ايه وبتاع بس هو ناطق خلاص هو من لحظة عارفين بعد ما عمل الحركة دي معرفش كان مين أبا مين ما بفتكرش الحبايب قصص حبايب يعني فما راح مسك ايد ابونا ده لسه يعني هو لسه فندي ولسه احنا بكرة بقى هنعمل ايه وراح بايس ايده كان حد من القامات الروحية الكبيرة وبيقول له ابونا طبعا البطرك نطق ان ده كاهن بقى كاهن خلصت تقول لي بقى في الطقس ومش الطقس هو اتعملت طبعا تاني يوم بس انا بوريكو يعني الاستنارة حلوة حبيبي الاستنارة حلوة فربنا يعني تساهل مع هارون موسى يعني ايه حمي وبتاعه الطقس والنظام ربنا قال يا موسى الراجل قالوا الاتنين ميتين يا موسى اهدى الراجل شوية فالتمس ربنا عذر طبعا مش بدو حبايبي للتساهل او للتهاون او اطلاقا يعني ده يبقى سخف اللي يعني يفهم من كلامي ان انا بدعو لهذا يعني لكن يعني بصوا يعني الله بيتجاوب مع ضعف الانسان انا طولت ليه كده المهم يعني نكمل الايه 16 فبعد بقى ما قال له خلاص طب اخبزه بقى بالطريقة اللي ما فيهاش نجاسة ديت، يكمل الحديث في الآية 16 وقال يا ابن آدم ها أنا أكسر قوام الخبز في أورشليم. إيه قوام الخبز ده؟ قوام الخبز دي تبقى عصاية ويحط فيها العيش يتخرم كده ويدخل جوه العصاية دي، كنوع من حفظ الخبز يعني زي اللي احنا بنشوفها بتاعت الكعك ديت، في الناس اللي بتلاقي بخشبة كده وحاطط فيها كم كعكة، أو دي كان دي حاجة اسمها قوام الخبز خشبة كده، وحتى ده تعبير في اللغة يعني يكسر قوام الخبز يعني في مجاعة، الخشبة ديت هنكسرها يعني ايه يعني مفيش عيش نخزنه لانه اصلا مفيش يدوبك ده احنا بناكل حتة ومفيش تاني، فده تعبير عن المجاعة يعني وقلة الخبز. وقال لي يا ابن آدم ها أنا ذا أكسر قوام الخبز في أورشليم فيأكلون الخبز بالوزن وبالغم، يأكلوا مغمومين ليه ما هي حتة لقمة وخلاص وهنفضل طول اليوم بقى ما عندناش أكل تاني. فين بقى حبايبي من كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب؟ حكى أبونا لقى برضو في المذكرات ديت سرق دسين شهية حبايب صدقوني مش كقصة يعني زي ما انتم شايفين انا نفسي بنسى القصص، بس يعني المنهج بتاعة الناس دي وعيشة الناس دي حاجة يعني. خد ابونا لوقا ابونا بشوي خد ابونا لوقا معاه كان لسه ما ترسمش يعني على ما انا اذكر لو انا فاكر التفصيلة دي يعني. فالمهم قال له ايه راح نزور حد، فرحنا نزور حد فايه واحدة ست ادت لابونا وز قالت له ما يتعودوا وحأكلكوا وزة، فجاء ابونا بشوي يعني قال لها لا ناخد حق ناشف، قالت له خلاص تاخد الوزة. قال ابونا بشوي طبعا تعرفين ايه زمان طبعا احنا ما فيش احنا كهنا مودرن خالص كانوا يلبسوا الفرجية كده كبيرة قوي، فراح مدخل الوزة جوه الفرجية ابونا بشوي وراح مسك ايه منقرها عشان ما تتقاكيش ونزلوا، فمش عارف قال له تعالى هنروح نزور فين، راح نزوره فين لا العيال بيعيطوا ايه يا اولاد مالكوا، ولكن هو ابونا تدرس تقريبا مش فاكر يعني، بس بص حته يعني ربنا يتنور طعم بتاج وسط قلب يعني. فلا العيال بتعيط ايه يا اولاد ابونا بشوي مالكوا ما عايزين ناكل وماما مش عامله لنا اكل وبتاع مش عارف ايه، فراح ايه دخل قال لابونا كان ابونا تدرس قال لابونا ايه اقعد مع العيال احكي لهم قصص عارف الظاهر ابونا تدرس من زمان موضوع القصص دوت، وإيه راح داخل هو مع الأم أبونا بشوي وراح دبح لها الوزة وساعدها إنها تطبخ الوزة وأكلوا العيال، والعيال إيه بصطوا يا عايزين ناكل عايزين ناكل ماما ماما بتقول لنا صلوا هو يا الصلاة هتجيب لنا أكل العيال يعني، فقال لهم يا ربنا بعت لكم الوزة وكلوا العيال ومبسوطين يعني قصدي بس إيه يعني بصوا الناس فرحيين يعني طبعا يعني إنه يعني بصوا دول بيأكلوا بالوزن وبالغم ولاد ربنا يعني حتى الأكل حتى الأكل حبيبي نعمة من الله الواحد يعني فعلا لما يأكل نعمة من ربنا حبيبي يعني لازم نتعود حبيبي نصلي قبل ما نأكل كلنا لازم الموضوع دوت نعمة من إيد ربنا نشكره إنه ادانا النعمة ديت. فقال لي ابن آدم أنا ذا أكسر قوام الخبز في أورشليم فيأكلون الخبز بالوزن وبالغم ويشربون الماء بالكيل والحيرة دي. ليه بنشرب بق ميه ويا عالم ما بعد باخر النهار حلاقي ميه امبارح لما قطع علينا ما فجاه فجاه كده من غير ما يقولوا لنا مفيش ميه ايه كل على شويه ميه ترى هيخلصوا يكونوا صلحوا العيب دوت ولا فايه بيشربوا بالحيره ايه نشرب حبه الماء اللي موجودين ويا عالم هنلاقي ميه تاني لما نعطش ولا لا. طب ليه يا ربي بقى كده؟ بصوا بقى حكمة ربنا يقول في الآية 17 لكي يعوزهم الخبز والماء. أنا أقصد ربنا بيقول إن أنا أخليهم في عوز للخبز والماء. ليه يا ربي أقصد كده؟ لأنه زمان لما كان عندهم خبز وماء نسبوا الخير ده لمين؟ للأصنام. فاكرين أرميا لما راح مصر وبيحذرهم من عبادة الأصنام، بيحذر اليهود اللي نزلوا بعد مقتل جدالية أرميا 24-17 فبيقولوا إيه بيردوا على إرميا قالوا له نسكب لها سكائب كما فعلنا نحن وأباؤنا وملوكنا ورؤسائنا في أرض يهوذا فشبعنا خبزا وكنا بخير لم نرى شر. إنت تقول لنا ما نعبدش أصنام ده طول ما إحنا كنا بنعبد الأصنام كان عندنا خير بصوا نسبوا الخير لمين؟ للأصنام، أو صدقونا حبيبي اللي يأكل من غير ما يشكر ربنا تقول يعني ما ننصبش أصنام. لا ما بنصبها، بنسبها لنفسي، أنا اشتغلت وجبت فلوس وجبت أكل. لكن اللي بيشكر رب أنت صاحب الفضل، دي نعمة من خير منك، كتر خيرك يا رب. في ناس يعني مش لاقية لا تأكل، اللي بيصلي ده بينسب الفضل لله، لكن دول لا الأصنام. قالوا طب خلاص أنا خليكم في عوز للخبز والماء لكي يعوزهم الخبز والماء ويتحير الرجل وأخوه ويفنوا بإثمهم، يموتوا بقى من قلة الأكل عشان يعرفوا إن مش الأصنام هي اللي بت إيه. ما ربنا لا يعطي مجد الآخر، ما يطيقش ربنا. ناخد عطايا الله وخير ربنا وننسبها لأنفسنا أو ننسبها لأي حاجة بقى تاني، وما ننسبش الفضل لله، ما هي دي عبادة أصنام. ده الإصحاح الرابع. الإصحاح الخامس ماشي في نفس الخط، يعني لازال حسقيال بيعلن قضاء الله زي ما قلنا بوسائل تمثيلية، بوسائل إضاح، بتمثيل صامت. بس بقى اللذيذ في العلامة الجديدة بقى اللي هي الرابعة ديت اللي هي في الإصحاح الخامس، إنها مختلفة عن بقية العلامات. في إيه؟ اللبنة دي كان حسقيال يمثل فيها ربنا، ربنا اللي قاعد أورشليم محاصرة وهو في صال، يعني خطاياكم أنا مش بصص عليكم، فده حسقيال هنا كان يمثل الله. طيب النوم على الجنب حسقيال بيمثل الشعب، الأكل بالوزن حسقيال يمثل اليهود اللي كانوا محاصرين جوه أورشليم. طب الأكل النجس حسقيال يمثل الشعب اللي في السبي اللي تشتتوا بين الأمم. يعني اللبنة حسقيال يمثل الله، النوم على الجنب حسقيال يمثل الشعب، الأكل بالوزن حسقيال يمثل الشعب اللي جوه أورشليم وقت الحصار، الأكل النجس حسقيال يمثل الشعب اللي مشتت بين الأمم بيأكل نجس. طب العلامة بتاعت النهاردة بقى حسقيال يمثل الله ويمثل الشعب في نفس الوقت. بيمثل الله الإيد اللي هتمسك السكينة أو السيف ده ربنا، والشعر بتاعه ده يمثل الشعب. بصوا العلامة ديت ونختم بيها في الآية الأولى، وأنت يا ابن آدم فخذ لنفسك سكينا حادا موسى الحلاقي تأخذه لنفسك. سكين حاد دي في العبري يعني سيف. تخيلوا حسقيال جايب سيف، سيف وحيستخدمه زي موسى الحلاقة. وأمرها على رأسك وعلى لحيتك. تخيلوا بقى يمسك الموس ماشي، لا ده ماسك سيف وبيحلق بيدقنه وبيقطع فيه الشعر، طبعا معرض انه يعني يجرح نفسه طبعا. تخيلوا المنظر، ما انتوا لو بتحلقوا ايه مشكلة بسيف. والمنظر طبعا اثار دهشة الناس، ما هو كل اللي بيعمله حسقيال ده بيعمله قدام الناس، ما عملوش جوه بيته، ما بيوصل رسالة للناس. فقعد وسط الناس وجايب سيف، فالناس بيبصوا ايه اللي بيعمله الرجل ده، وراح قاعد عادي يقطع في دقنه ويقطع في شعره. ايه ده؟ والناس بقى تحكي حدود هي، بصوا الرجل وقالوا جاي يتفرج ودمه بدأ يسيل على وشه وعلى خدوده بتأكيد. لا ده زيادة عن كده، اللي بيعمل المنظر دوت راجل بقاله سنة وشهر بيأكل عيش فقط رغيفين في اليوم أو رغيفين ونص تقريبا ونص لتر، يعني نحيف عظم طالع من جسمه وما فيش طاقة. يعني تخيلوا المشهد، تخيلوا منظر رجل كده من الصومال، يعين اللي بيبقوا بسبب المجاعد وتعدد الضلوع بتاعته حاجة، يعني منظر يوجع القلب، وطالع بالنحافة ديت وما فيش جهد وما فيش طاقة بقاله سنة وشهر، ما بياخدش رزق، ويمكن مرض في الفطرة الله أعلم، وجايب سيف وقعد يقطع فيه في شعره والدم سايل على وشه وعلى رأسه. طبعا يعني ايه دوت، بيعمل ايه الراجل دوت؟ وأنت يا ابن آدم أتخذ لنفسك سكينا حادا موسل حلاك تأخذه لنفسك وأمرها على رأسك وعلى لحيتك. سؤال أو سؤالين، إيه السيف دوت وإيه الحلاقة اللي هيحلقها دي؟ في الحقيقة السيف عرفناه من سفر إشعياء، في إشعياء الإصحاح السابع الآية 40 إشعياء النبي بيتنبأ عن ملك أشور اللي هيجي يذل مملكة الشمال، فبيقول إيه إشعياء؟ في ذلك اليوم يحلق السيد بموسى مستأجرة، يعني هيأجر موس اللي هي نفس الكلمة هنا السيف دوت، في عبر النهر بملك أشور، يعني اللي ربنا هيستأجره دوت هيجنا من عبر النهر، ده اللي هو ملك أشور، ده هو هيبقى السيف. هيعمل ايه؟ يجي يحلق الرأس وشعر الرجلين وينزع اللحية ايضا، يعني هينهي على المملكة كلها، يعني ما بيقول يعني حتى شعر الرجل، يعني عايز يقول ايه؟ خراب شامل، مش هيسيب حد في المملكة. بس يبقى عرفنا بقى في حالة حزقيال السكينة بقى مش ملك أشور، لا ده ملك ايه؟ ملك بابل. هيحلق الشعر يعني ايه؟ يعني خراب كامل في المملكة، ده المعنى بالعموم بتاعه. لكن لو حبينا نقف بقى عند حلق الشعر، في الحقيقة فيها معاني كثيرة جدا يقصدها ربنا، معاني تخص الشعب وحاجة تخص النبي نفسه. أولا أمرها على رأسك وعلى لحيتك، تعالوا من جهة الشعب، يعني إيه حزقيال يحلق الشعر والشعر هنا رمز للشعب؟ أولا دي بتبين قيمة الشعب في عينين ربنا. الواحد لما بيحلق شعره، الشعر اللي بينزل في الحلاقة دوت بيرمي، ما مالوش كده، محدش بيحلق شعره ويشيله يعني. فربنا عايز يقول ان هو بيحلق الشعب، يعني عايز يقول ان الشعب ده في عينين ربنا اصبح بلا ايه؟ بلا قيمة، زي الشعر كده قطع ورمي. طب ليه الشعب بلا قيمة؟ بسبب بط الأصنام. فربنا يقول خلاص انتم ما بقاش لكم قيمة، ادام تركتوني خلاص أنا هعمل زي الشعر كده حلقه وارميكو مش عايزكو. نمرة اتنين، لما نحلق الشعر جمال الرأس إنها فيها شعر، طب لما نقلعها خالص ما بقاش فيها جمال. عايزوا لأنه الأورشليم جمالها في إيه؟ جمالها في الشعب كمدينة. إيه جمال المدينة؟ إن فيها سكان. طب تعالوا مدينة وما فيها السكان، مهما كانت جميلة في الآخر هتبقى مأوى للتعالب وللحيوانات. فجمال المدينة إنها مسكونة، فيها ناس سكنة. فكون إن إحنا حلقنا الشعر يعني نزعنا الناس من أورشليم، يعني أصبحت أورشليم إيه؟ بلا جمال. جمال أورشليم في عينين ربنا في الناس اللي جوه المدينة. طب الناس دول أنا حلقتهم، أنا فضيت أورشليم من السكان، خلاص أورشليم نفسها ما بقاش ليها قيمة في عينين مين؟ في عينين ربنا. يبقى لا قيمة ولا جمال. لو حبيت أخدها بقى كمعنى رمزي، حلاقة الشعر دي إيه؟ إن كان المسيح هو الرأس والشعر دوت المؤمنين، فجمال المؤمنين في ارتباطهم بالمسيح. طب كون إن هو يحلق شعره يعني المؤمنين دول انفصلوا عن المسيح الرأس. طب إيه اللي بيفصل الإنسان عن ربنا؟ الخطية. فكمعنى رمزي إنه أنتوا بسبب الخطية اتحلقتوا، يعني انفصلتم عن الرأس المسيح. ده لو حبينا ناخدها من ناحية قيمة الشعب في عينين ربنا، أصبح بلا قيمة، أصبح بلا جمال بسبب الخطية. طب لو خدنا الحلاقة دي من جهة الحالة بتاعت الشعب، احنا خدناها من جهة نظرة ربنا للشعب بلا قيمة وبلا جمال. طيب الحلاقة دي من جهة الحالة النفسية بتاعت الناس، حلاقة الشعر دي ايه؟ علامة الحزن، من مظاهر الحزن، كتير اتكررت في الأسفار النبوية. سفر أشعياء الإصحاح 15 الآية 2 ربنا بيكلم مثلا عن خراب مؤاب، فشبه خرابها بإيه؟ كأنها رأس بلا شعر، ده علامة الخراب. في كل رأس قرعة، فبقى دي تعبير عن الحزن. نفس المعنى في عاموس الإصحاح الثامن الآية 10 لما ربنا بيأدب فمن علامة التأديب أنه إيه؟ شبهها، أحول أعيادكم نوحا وجميع أغانيكم مراثية، حالة حزن، فرح مشبهها بإيه؟ وعلى كل رأس قرعة. فبقت القرعة دي رمز للإيه؟ لحال الحزن. لذلك كانت من عادات الشعوب الوثنية أنه في الحزن يحلقوا إيه؟ يحلقوا شعره. فقلق الشعر دوت علامة الحزن، يعني عايز يقول أن الشعب حاله إيه؟ حال حزين. مش بس قلع الشعر يدل على الحزن، لكن القص يعني حلاقة الشعر تدل أيضا على الإهانة. ليه تدل على الإهانة؟ كون إن أنا أحلق لواحد شعره غصبا عنه، يعني معناه أنه هو ملهوش سلطان حتى على نفسه، فدي منتهى الإهانة. إن أنا بتحكم يعني حتى في حريتك الشخصية، فأنا بحلق لك راسك، مالكش رأي أنت في الموضوع. لذلك كانوا العبيد يحلقوا لهم راسهم زربطة خالص، ما فيش شعر خالص. واللي كانوا يتخذوا في القصر كانوا الأسر يعني كانوا يحلقوا لهم شعرهم. علامة إيه؟ علامة الإهانة، إنك مالكش كلمة هنا، إحنا اللي إحنا نعمله فيك نعمله. فبقى حلاقة الشعر تعبير عن الإهانة. لذلك مثلا داوود لما ملك بني عمون مات وجي ابنه ملك بداله، فداوود حب يهني الولا على المملكة، فرح بعد شوية من رجالة يهنوا الرجل، فالمحيطين بالملك داوود قالوا له ده داوود بعتهم يكسسوا أرضك، طبعا مش بعد يجسس أرض ولا حاجة، فاضغط رح حلق لهم نص اللحية بتاعته، كسفوا الناس إهانة طبعا، إنه الدقن كانت يعني الدقن علامة إنه ده راجل. يعني زمان حبايبي ما كانش الحلاقة دي حاجة لسه في القرن التسعتاشر، زمان كانوا كل الرجالة يبقوا ليهم دقن، ما فيش حاجة اسمها إنه راجل يحلق دقنه، فدي علامة يعني إنه ده راجل، فكون إن يحلقوا لهم دقنهم دي منتهى الإهانة بالنسبة للرجالة. الرجالة دول شعروا بالإهانة فكسفوه يروحوا يقابلوا داود وهي دقنهم محلوقة، فراحوا قاعدين في أريحة لغاية ما دقنهم نبتت وراحوا لمين؟ لداود. داود الغصف فصمم على الانتقام لأن اعتبر دي إهانة. فحلق الشعر علامة الإهانة. لذلك برضو حتى فيها معنى رمزي إنه الناس اللي تحلق شعرهم مش قادرين يقابلوا الملك، الخطية تهين الإنسان فما يقدرش يتقابل مع المسيح الملك، فيقعد فين؟ في أريحة. أريحة رمز للعالم تملي في الكتاب المقدس، يعني ارتبط بالعالم وما عادش له علاقة بالمسيح الملك. ليه؟ لأنه مهان بسبب الخطية. فيعني التعبير في النهاية بالنسبة للشعب، الشعب في عينين ربنا أصبح بلا قيمة زي الشعر اللي بنحلقه ونرميه، وبلا جمال لأنه الرأس من غير شعر منظرها وحش. الشعب حالته هو النفسية، فحل الشعر يعني في حال حزن ويعني في حال إهانة واحتقار وإصدراء. طيب حل الشعر بالنسبة لمين؟ لحزقيال. برضو الموضوع ده صعب أوي. أمرها على رأسك وعلى لحيتك. حزقيال كاهن، والكاهن مكرس لله، وعلامة التكريس أن يترك شعبه، يترك شعره ما يحلقهوش. الإنسان المكرس لله. لذلك مثلا شفنا شمشون لما ظهر ملاك الرب، ودي كانت أحد زهرات المسيح، فقال له ده نذير للرب، بيقول لأم شمشون، وبعد كده ظهر لمنوح. فإيه طيب حكم الصبي حين يولد؟ قال له لا يعلو موسى رأسه. ليه؟ ده نذير ربنا، ما تحلق له شعره. سفر القضاء قصة شمشون الإصحاح 13، قصة شمشون من 13 إلى 16، فده النذير. حتى في سفر العدد اللي كان ينذر نفسه فطرة للرب، في شريعة عند إسرائيل في عدد 9 إنه إنسان ينذر نفسه لربنا لمدة مثلا شهر سنة، أروح كده ليه قال لهم أنا نذير للرب لمدة شهر، يعني أنا مسلم نفسي لربنا طول الشهر ده، يعمل اللي هو عايز، تقولوا لي أنظف، تقولوا لي أشيل أحط، أنا خدم ربنا الشهر ده. طول فترة انتظاره لا يعلو موسى رأسه، ما يحلقش، يسيب شعره، علامة أنه هو نذير لربنا. طب ايه علاقة نذير الرب بانه يسيب شعره ما يحلقهوش؟ انه الشعر يعني زينة المرأة، جمال المرأة في شعره، فلما الرجل يطول شعره عيب. وده اللي قاله معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى الإصحاح 11. الطبيعة نفسها تعلمنا انه عيب للرجل ان يطيل شعره. ليه؟ ما دي شغلة الستات، فما يصحش الرجل يطول شعره. فكون النذير بيطول شعره، يعني عايز اقول ان النذير مش مهتم بالزينة الخارجية، مش مهتم بنظرة العالم له، مش مهتم بحكم العالم عليه. هو الطبيعة نفسها بتعلمنا ان كان لا يليق بالرجل ان يرخي شعره، بس انا ما يهمنيش حكم الناس، انا نذير لربنا. ادي فكرة انه المكرس يسيب شعره، ما بيهتمش بالزينة، ما بيهتمش برأي الناس. فده الإنسان اللي نادر نفسه لربنا. لذلك يعني حتى اليوم بقى بنشوف في كل الكنائس التقليدية، يعني هم الكاثوليك بعد ما يعني حصلت الثورة في أوروبا ضد الكنيسة بسبب يعني ما كان يمارس، فبدأ في يعني اضطهاد شديد لرجال الدين حتى من قبل اللي هم كانوا المفروض مسيحيين. فبدوا رجال الدين في الغرب يتخلوا عن اللبس الخاص بيهم والمظهر، بحيث انه ما كانوش بيقدروا يمشوا في الشارع بسبب يعني ثورة الناس على الكنيسة في العصور الوسطى. لكن ظل رجال الدين مثلا زي روسيا مثلا وزي اليونان واحنا مصر ليهم المظهر من جهة اللبس ومن جهة إطالة الدقن. لذلك لغاية النهاردة الكهنة الأرثوذكس في روسيا وفي اليونان وطبعا مصر وطبعا أنطاكيا زينا، يعني الكنائس الأرثوذكسية الكاثوليك عندهم كان النظام ده، بس زي ما بقول لكم اللي حصل في العصور الوسطى ونفور الناس من الكنيسة واضطهادهم الشديد بقى مقطوعهم لرجال الدين، عشان ما يبنوش في وسط الناس فراحوا متخليين عن المظهر وراحوا حالقين دقنهم وراحوا متخليين عن اللبس، يعني يبقى لبسه في الشارع طبيعي، يعني زي طبيعي ما كله طبيعي، يعني لبسه يبقى زي القميص وبنطلون. يعني طب ايه بقى الفكرة من ان هو لما يكرس لربنا فما بيحلقش ده؟ يعني ما اطالة الشعر ممكن تكون صعبة شوية بالنسبة مش للكل، هتبقى سهلة، فاستعيد عنها بالدقن، فبقت علامة المكرس انه يطيل دقن. لذلك يعني بعيد عننا، يعني ربنا يحفظ الكل، يعني ان يعني اتحكم على واحد بشلح او حاجات ربنا يحفظ الكل، يعني يروح حلق له دقنه، يجوا في جلسه المحاكمه بتاعته، يعني ان دين من قبل المجمع يروحوا يحلقوا له دقنه غصب عنه، يعني انه يعني خلاص ما بقاش مكرس لربنا. فبقت الدقن ديت. لذلك مثلا بتشوف ابونا لما يخلص القداس مثلا بعد ما يصرف ملاك الذبيحه فيقبل الكهن اللي شريك معاه، فلما يجي يقبله بعد الذبيحة يروح ماسك حاطط ايده الاثنين كده على دقنه، يعني ويروح بايس، فهو بيقبل علامة التكريس لله اللي هي مع رمز الدقن، يعني اللي مننا يعني ياخد باله في الطقس في الكنيسة. فقصد الكلام انه علامة التكريس حسكي الله ربنا انه سايب شعره. ربنا النهاردة بيقول له اعمل ايه؟ احلق شعر. يعني كأنه ربنا عايز، طبعا بالنسبة لحسكيال صعبة، ده أنا مكرس لله، يعني تقول لحلقها طب المعنى اللي عايز وصله لأورشليم، أنا عايز أقولها أن أنت فقدتي تكريسك لله، فقدتي مكانتك الكهنوتية. أنت يا أورشليم هنشوف في المرة الجاية ده أنتوا يعني تمثلوا كهنة الله في وسط الأرض، انتوا اللي كان منوط بيكم انك تكرزوا باسم الله للامم. انا حلقت دقنك يعني ايه؟ يعني انتوا لفظتوا من الكهنوت، ده يعني المعنى للامه. يعني وانت ابن ادم فخذ نفسك سكينا حادا موسى الحلاق تاخذه لنفسك وامرها على راسك وعلى لحيتك. طب بعيد القصه بقى، بعد ما حلق راح دخل البيت بتاعه، طبعا هو كان واقف بره قدام الناس، فدخل وطلع لهم بميزان وخذ لنفسك ميزانا للوزن واقسمه. راح حطت الميزان وراح مسك بقى لما الشعر بقى اللي اتحلق ده وقع في الارض وراح وزنه ثلاث اقسام متساويه. طيب ما بايديك يعني واضح انه حسكيل كان شعره غزير يعني ففي شعر يعني مش يعني هنتفتين كده. طب ما يقسمهم بايديك وخلاص يعني. لا ده بيوزن ليه؟ عشان ربنا عايز يقول قلنا دول رمز للشعب. ربنا عايز يقول حاجتين: ان انا وزنتكم وزنت بالموازين فوجدت ناقصا. انا وزنتكم لقيتكم ناقصين. يعني ايه ناقص؟ يعني مش في الصورة اللي تليق بشعب ربنا. ده المعنى الأول. المعنى الثاني إن أنا وزنتهم عشان أعملهم ثلاث أقسام. ربنا عايز يقول اللي حيحصل للشعب اللي معبر عنه بقى بالشعر دوت، ده مش حصل بالصدفة، مش حصل اعتباطا، لا دي موزونة الحاجات دي من إيد مين؟ من إيد ربنا. طيب فراح جايب الميزان وراح مقسمهم ثلاث أقسام. نعمل بيهم ايه؟ الآية 2: وأحرق بالنار ثلثه في وسط المدينة استمت أيام الحصار. قال له أورشليم هتتحاصر. لما تتم أيام الحصار اللي هيحصل لأول حزمة دي أول ثلث إنه هيتحرق بالنار. طب إيه المعنى يعني؟ إيه لما تمت أيام الحصار ثلث الناس اتحرقوا بالنار؟ أيام الحصار زي ما شفنا سنة ونص. ففي خلال أيام الحصار تلت الناس اتحرقوا بالنار. طبعا التلت مش ربنا مش عدد أورشليم مثلا 900 واحد في 300، لكن يعني نسبة من الشعب اتحرقت بالنار. طب ازاي اتحرقت بالنار لما تم الحصار؟ فأمرين: نبوخذ نصر دخل حرق أورشليم وحرق الهيكل. ممكن يكون فعلا في ناس اتحرقت بالنار. ده معنى. المعنى التاني: لما نبوخذ نصر هجم على المدينة التلت اتحرق بالنار، انه هنفهم في الآية 15 عن التلت دوت قال له هيموتوا بالجوع وبالوباء. يعني شبه موتة الجوع وموتة الوباء كأن واحد اتحرق بالنار. طب ايه الربط ما بينهم؟ أصعب موتة الحرق بالنار بعيد عننا يعني، وأصعب ما فيها أن الإنسان بيحس أنه بيموت. يعني اسم الصليب يعني تخيلوا أحبابي يعني حاجة صعب يعني، بس عشان نحس بالمشهد. واحد النار مولعة فيه فهو بيموت، أو ما بيدخل في النار بيموت، بس هو حاس أنه بيتحرق. حاجة صعب في المرعب النار. واللي بيجيله وباء اسم الصليب برضو يعني بحس انه بيموت. بقعد له بقى مثلا ايه قاعدين احنا بنرحم في الكورونا ديت. بس على فكرة الكورونا اول ضربة وتاني ضربة وتالت ضربة من الضربات العشر اصابت المصريين واصابت شعب الله. بداية من الضربة الرابعة، الضربة اصابت المصريين ولم تصب شعب ربنا. بس كده بين قوسين يعني. طيب نرجع للوباء. فاللي بيجي له وباء بعيد عننا بيحس انه بيموت. واحد يعني بيتسحب كده شويه بشويه. فنفس صوره اللي بيتحرق في النار، اللي بيموت بالجوع بيموت موت تدريجي وحاسس انه بيموت، اللي بيموت بوباء بيموت موت تدريجي وحاسس انه بيموت، زي بالظبط كانه بيتحرق في النار. طب ده التلت. نكمل: وخذ ثلثا واضربه بالسيف حواليه. راح واخد تلت تاني. عايزك تخلي يعني عشان بيمثل، عشان بيمثل حرق شعره قدام الناس، وبعد كده دخل جاب ميزان وراح مقسمهم ثلاث أقسام دول سكان أورشليم. التلت حرقنا بالنار، دول اللي لما يتم الحصار هيتحرقوا جوه المدينة. وراح واخد التلت التاني وراح فرده في الأرض ومسك السكينة إياها دي وقعد يضرب 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 في الأرض، يضرب يضرب لغاية ما قطع خالص التلت اللي في الأرض وناس بتتفرج. دول إيه دول؟ دو تلت من السكان. لما تتم الحصار، في ناس قلنا ماتت في الحصار من الوباء من المجاعة لما دخل حرقهم بالنار. طيب لما دخل المدينة راح مموت شوية تانين بالسيف، هذه نصيب جزء تاني من سكان أورشليم. اتبقى تلت تالت. وزر ثلثا إلى الريح. راح طالع حسقيال. تخيلوا المنظر بقى، النحيف دوت واللي بيتحرك بالعافية واللي دقنه بتشر دم وراسه وهو بيحلق، وراح ماسك الحزمة الثالثة من الشعر وراح طالع برا الباب وراح ايه نثرها في الهواء، فالهواء راح ايه مطيرها في كل الاتجاهات. دول مين دول؟ دول جزء تاني من الشعب هيتشتتوا في كل البقاع. طب خلاص، لا، راح جاي حسقيال واخد السيف وانا استل سيفا وراءه. الشعر اللي بيطير في الهواء دوت راح طالع، تخيل المنظر يعني، وبعد يجري ورا في الهواء ورا الشعر اللي بيطير ده ويقطع طبعا، فسيف حاد جدا لدرجه ان يعني شويه شعر يروح خبطهم كده بالسيف يقطع فيهم. يعني عايز يقول ان حتى اليهود اللي هيتشتتوا دول ما نجوش، ده هيفضل في سيف ايه؟ سيف وراهم. اضطهاد الامم ليهم، الضيقات اللي هيشوفوها وسط الامم اللي هيتشتتوا ليهم، يعني برضو هم عايشين بس السيف بيتبعهم. واحرق بالنار ثلثه في وسط المدينه، استمت ايام الحصار، وخذ ثلثا واضربه بالسيف حواليه وذر ثلثا الى الريح وانا استل سيفا وراءه. نكمل المشهد. بعد ما طلع يجري في الشارع ورا الشعر اللي بيطير ده، راح يدخل الايه البيت تاني، لم شويه من الشعر اللي هو بيضرب بالسيف، مش كله اتقطع، جزء منه، فلم شويه السلام ودخل المكان اللي حلق فيه، راح لمم شويه شعر تاني. الآية 3، وخذ منه قليلا بالعدد، حبس صغيرين بقى من اللي اتبقى من الشعر دوت، وسره في أزيالك. ياه الحمد لله أخيرا راح واخده بكده بقى حسكيال بمنتهى الرقة واللطف، وراح حطتهم وراح ايه لففهم بطرف الجلبية بتاعه، بس أخيرا يعني زحناها الله ظهر، ويعني في شوية ربنا ايه يعني مطبطب حواليهم. وسره في أزيالك. طب دول مين دول بقى؟ دول حبة حبة ربنا حافظ عليهم، جزء منهم عاش في السبي بس فضلوا عايشين، السيف لم يلحقهم، وجزء منهم تركهم نبوخذ نصر فين؟ في مدينة أورشليم تحت حكم جدالية. دول مين دول؟ دول حبة شعر بالعدد، التلت اتحرق، التلت اتضرب بالسيف، نبوخذ نصر لما دخل، التلت تشتت، واللي تشتتوا في كتير منهم ماتوا، وخدنا منهم حبة بالعدد، حطهم في ديل الثياب بتاعه وحوط حواليهم، يعني شوية عاشوا، الشوية اللي عاشوا دول في ناس منهم في السبي وربنا حافظ عليهم، وفي شوية منهم موجودين فين؟ موجودين في أورشليم، سابهم نبوخذ نصر، ولو تفتكروا في سفر أرميا أقام عليهم جدال يا حاكم، فالحمد لله في بقية بقت من شعب الله. وخذ منه قليلا بالعدد وسره في أزيالك. دائما ربنا له بقية مقدسة، هما الأغلبية وحشين لكن في حبة حلوين. مين اللي في السبي حلوين؟ مين اللي ملفوفين في 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 ديل ثياب حسقيال؟ حسقيال نفسه إنسان تقي وربنا محافظ عليه، ومن البقية المقدسة في بابل دانيال تلات فتي، ففي حب. طب في أرض أورشليم في برضو حب، أرمية اتساب في الأرض هو وبروخ، فيعني في شوية في شوية بقية مقدسة، مش كل شعب ربنا فزدان. طيب مصير البقية ديت حب الصغيرين دول اللي ربنا حافظ عليهم، وخذ منه أيضا وإلقه في وسط النار وأحرقه بالنار، منه تخرج نار على كل بيت إصيانهاري. حتى الحب الصغيرين اللي خدهم بالعدد وصرهم في أزياله، يعني إيه طبطب كده ربنا عليهم وحافظ عليهم، دوما ما ماتوش نجوا، حبة في أورشليم وحبة في بابل، قال له حتى من الحبة دول خد شوية واحرقهم بالنار. يعني مش كل من بقى بعد هجوم نبوخذ نصر الكل مقدس، لا، في ناس منهم برضو السيف ايه يعني نعمة ربنا حافظت على شوي، لكن الشوية دول ما تمسكوش بالنعمة، حادوا عن الطريق فأصابهم ما أصاب الآخرين. يعني كون إن في شوية عايشين دي نعمة ربنا، نعمة ربنا. بس حتى اللي نعمة ربنا حافظت على شوية منهم مش كلهم تمسكوا بالنعمة دي، برضو منهم من سقط، سواء كان من اللي في بابل أو سواء كان من اللي في أورشليم. يعني عايز أأكد هنا قبل ما أكمل إن كون شوية ظلوا أحياء دي نعمة من الله، ده فضل من ربنا. حتى الشوية اللي نعمة ربنا حفظتهم، في منهم من سقط من النعمة. أديكم مثل لمن سقط من النعمة في بابل ولمن سقط من النعمة في أورشليم. الحبة اللي سابهم نبوخذ نصر في أرض أورشليم، نعمة من ربنا الحمد لله إن إحنا ما متناش، لسه عايشين، هنملك الأرض ودينا قاعدين منتظرين مجيء المسيح. يعني الحمد لله، يعني إيه، في بقية لشعب ربنا. المفروض بقى تعيشوا أمنا لله وتخضعوا لربنا. طب كان إيه حكم ربنا؟ حكم ربنا إن إحنا نخضع لبابل. طب بابل أقامت جدالية، يبقى حكم ربنا إن إحنا نعيش تحت سلطان جدالية. راحوا جايين شوية تمردوا على جدالية وقاموا عليه وإيه؟ وقتلوه. يعني أنتوا مش كفاية إن نعمة ربنا اديتكوا فرصة إنكوا تبتدوا بداية جديدة مع ربنا وتخضعوا، لا، تمردوا برضو. كانت النتيجة أن هربوا لمصر، وكل من هرب لمصر زي ما شفنا اللي كان معانا في دراسة سفر إرميا خرج من مقصد الله ومن خطة ربنا. حتى الشوية اللي احنا زرناهم في الديل حبة منهم هم ايه ضاع. طيب تعالوا للي في بابل، انتوا ربنا حفظ عليكم وصلت وديكوا عايشين في بابل وعندكوا وعد ان احنا 70 سنة هنرجع وهنرجع اورشليم تاني، وانه يرجع الوعد الالهي تم وحيجي المسيح، نشكر الله. طب عيشوا بقى امنا ربنا. لا، سمعنا في سفر ارميا الاصحاح 29 عن 2، واحد اسمه اخاب واحد اسمه صدقية من اليهود اللي في بابل، قعدوا يتنبأوا نبوات كذب. احنا يومين وراجعين، احنا مش هنفضل 70 سنة زي ما بيقول ارميا، احنا مش عارفين. كانت النتيجة أن نبوخذ نصر لما سمع بالكلام دوت بتمرضوا الناس في بابل راح قتلهم بالسيف وألاهم في النار، مسكهم كده وحطهم في النار. الكلام ده موجود في سفر إرميا الإصحاح 29 الآية 20 و23. يعني تخيل يا حبيبي، يعني حتى الحبة اللي ربنا حفظ عليهم ونجوا، سواء كانوا حبة في أورشليم أو حبة في بابل، يعني عندهم فرصة ان يبتدوا بداية جديدة مع ربنا وخلاص ننسى اللي فات ونخضع للتأديب والحال حينصلح. تمردوا. اللي في أورشليم تمردوا على جدالي، يعني رفضوا الخضوع لحكم الله وهو الخضوع لبابل. اللي هناك قعدوا يمردوا الناس وسبكوا من إرميا واحنا يومين وراجعين، فنبوخذ نصر سنة راح موتهم وقليهم في النار. وخذ منه أيضا وألقيه في وسط النار وأحرقه بالنار، منه تخرج نار على كل بيت إسرائيل. طبعا الناس بقى شايفة المشهد دوت، يعني خلصت التمثيلية بتاعت حسقيال، أصلا ما حد بيسقف ليه؟ ده تلت اتحرق بالنار في الحصار، تلت دخل نبوخذ نصر قتله بالسيف، تلت اتشتتوا في كل الأرض وبرضو السيف وراهم، يدوبك حبة حفظهم ربنا في أزيال توب النبي، وحتى الحبة اللي بالعدد اتحفظوا بالتوب برضو اتحرق منهم شوية بالنار، سواء كانوا في بابل أو سواء كانوا في أورشليم. طبعا الناس شايفة المشهد دوت، والكل في حال ايه؟ حال صمت. ايه اللي هيكسر هذا الصمت؟ هيكسر صوت رسالة من الله لحسقيال يشرح فيها اللي احنا شفناه في الايه، في الاربع وسائل الايضاح دول. فبنعمة ربنا المرة الجاية نشوف رسالة التحذير اللي قطعت هذا الصمت. فاحنا نقعد صمت كده لغاية ايه؟ الاسبوع الجاي. الاسبوع الجاي ايه؟ ربنا هيتكلم ويقطع صمتنا، بس هيطاع في الحقيقة برسالة ايه؟ برسالة تحذير. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.